الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. قال: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذو الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها 3، ثم خرج، ثم دخلها المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرب حتى جامع الطريق. ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس، والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل وفي بعض الأحاديث أم طليق لما فاتها الحج معها أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمر في رمضان تعد الحجة بل جاء معي، كما في الحديث ابن عباس وغيره. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن لم يكن إلا ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها به، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادات وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمن بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما يستخار الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. ما شاء الله، فائدة طيبة. لكن عندنا الحديث ماذا نقول فيه؟ فقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات ما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة بذلك: قال: أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. خرج أبو داود الترمذي وابن ماجه وفي إسناد إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. قال: وهم أن ينزل يستقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم. فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين. أما التضييق في هذا الباب غير صحيح، تابعوا بين الحج والعمرة سواء كان في السنة أو في السنوات، في الشهر أو في الأشهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، وعنده من الأعمال ما الله به عليم، ربما ما تفرغ للعمرة، ربما يخرج من غزوة ويرجع إلى غزوة صلى الله عليه وسلم، فعندنا عمومات. وإلا سيقول لك قائل: هذا الدليل أنه صام 6 شوال؟ عندنا أنه أمر بها ولا يلزم أن يصومها. قال: وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما اعتمره، فإن عائشة وأنس وابن عباس وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر 4 عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. وهذا الحديث أهم إن كان محفوظا عنها، فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر 4 عمر بلا ريب. العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية سنة السادسة. ثم لم يعتمر إلى العام المقابل عبرة القضية في القعدة سنة السابعة. ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتح سنة ثمان في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام. ثم خرج إلى حنين وهزم الله عدوه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة سنة الثامنة، وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس بن عباس. فتعتمر في شوال، ولكن لقي يد العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده. ومن له عناية بأيامه وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. فإن قيل فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا؟ إذن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قد اختلف في هذه المسألة، فقال مالك أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة. وخالفه مطرف من أصحابه وابن المواز، فقال مطرف لا بأس بالعمرة في السنة مرارا، وقال ابن المواز أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في الشهر، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأتي بالمنع منه نص. وهذا قول الجمهور، هذا الصحيح، هذا الصحيح، إلا أن الإنسان يكون على حذر من طريقة هؤلاء الذي ربما يعتمر في اليوم مرتين ثلاث، وربما يعتمر اليوم واليوم الذي يليه وما معه حتى الشعر. أما إذا كان الشعر غير ذلك ويستغل الفرصة فأرى أن لا مانع، والله أعلم. إلا أن أبا حنيفة استثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة، يوم النحر، وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف يوم النحر وأيام التشريق خاصة، ما معهم من دليل، ما معهم من دليل. فمن استطاع أن يعتمر يوم عرفة اعتمر، إذا كان ما يريد الحج إيش عليه، أو حتى يوم النحر، لكن سيجد المكان مزحوما اشتد عليه الوضع. واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق، نعم هذا لا بأس لأنه مشغول بنسك، فكيف يأتي بنسك آخر وهو مشغول؟ وكل مشغول فلا يشق، مثاله الموقوف والمسبل. واعتمرت عائشة في سنة مرتين، فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد، فقال أعلى أم المؤمنين؟ وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، يعني يحلق رأسه فإذا حمم سود يخرج يعتمر العمرة جديدة. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر عائشة من التنعيم سمع عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد. ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة فهذه التي من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ حللت منهما جميعا. فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، لو كانت رفضت عمرتها للزمها ماذا؟ فدية، لزمها فدية، فدية المحصر. لكن لما لم يكن إنما معناه ادخلي العمرة في الحج. وفي لفظ آخر: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. وهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما قوله ارفضيها دعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط. قيل معنى قوله ارفضيها: اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها. ويتعين أن يكون هذا المراد لقول حللت منهما جميعا لما قضت أعمال الحج، وقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فهذا صريح أن إحرام العمرة لم يرتفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها ثم أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. وهذا أيضا من الدليل على أنه لا يلزم أن يترك وقت كبير بين العمرتين، فقد كان بين عمرتها وبين انتهاء حجتها يعني يوم اليوم الثالث نزل من الحصب، فأمر عبد الرحمن أن عمرها من التنعيم، ربما اعتمرت يوم الرابع عشر من ذي الحجة. إلا أن كثير من المسائل في هذه الفترة المتأخرة أخذ الناس فيها بأحكام الشيخ الألباني، أولا لجلالته، ثانيا لسعة علمه، ثالثا لأخذه بالظاهر في كثير من المواطن، فتجد أن العلماء تتابعوا، بل ربما قالوا لا يجوز أن يعتمر من مكة إلا من كان حاله مثل حال عائشة، يعني هذه العبارة ثقيلة، نسأل الله العون والسداد. فالصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر ويتابع بين العمرتين في سفرة أو في سفرتين أن ذلك لا حرج، سواء خرج إلى الميقات أو خرج إلى الحل. هذا الذي رجعنا إليه مؤخرا، مع أننا قبل أن نسكن مكة كنا على ما ذهب إليه الشيخ الألباني وما تابعه فيه شيخنا مقبل رحمه الله، لكن هذا الذي نراه لعموم الأدلة تابع بين الحج والعمرة، وأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد حجها مباشرة، وما ذكر عن أنس وعن علي بن أبي طالب وعن جمع من الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يتابعون ونحو ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله يوضح ذلك أيضا ويوضح ذلك أيضا بيانا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحط، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم، فكما كان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحل منها. فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها وأنها بقيت محرمة بها حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك: إن لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله عن علي أنه قال: في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمر في كل شهر إن أطقت مرارا، يقول لم أقف عليه. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أنس كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر. سنده مبهم، تكفينا العمومات. حمد الله، سنأخذ الآن درس في الحج، قد انتهينا من عدة دروس، خلونا نستفيد سويا، كونوا ركزوا معنا. نسأل الله أن ييسر لكم بسنن الترمذي. اليوم تواصلت مع أخ، قلنا يا أخي انظر لنا الطبعات وبكم الطبعات، ونسأل الله أن يهيئ من حيث لا نحتسب. قولوا آمين. يسر الله لكم 200 نسخة، شوف زاد المعاد والله ارتحنا، يعني كل واحد ينظر، والذي يريد الاستفادة والله سيستفيد. أقسم لكم بالله أن كثير من العلوم استفدناها من زاد المعاد قبل أن نعرف دمج، من فضل الله، كان أبي الله يرحمه يحب زاد المعاد، وما نشأنا إلا زاد المعاد في البيت ونقرأ، وهذه نفهمها وهذه ما نفهمها، لكن المهم جاءنا خير. وإذا يسر الإله كريما لمن؟ لأناس إنهم كرماء. أي والله، الله عز وجل أكرمنا بأبي الله يرحمه، يعني نشأنا على حب القراءة، ونشأنا على حب العلم، ونشأنا على حب القرآن، ونشأنا على حب الكتب. حتى أيام الجامعة كان إذا فتح المعرض ما ينتهي معرض إلا وأنا أشتري منه كتب، أنا ما أقرأ فيها، تعرفون يعني كنا في غفلة، لكن أدخل المعرض أشتري كتب، أدخل المكاتب أشتري كتب، ولما استقمت نفعني الله بتلك الكتب، نفعني الله بها، لأن الابن يتأثر بأبيه مهما كان، يتأثر بأبيه. كنا حتى في أيام رمضان مع أننا كنا عوام ننظر التلفاز وننظر كذا، لكن كنا نشاهده يعني بعد منتصف الليل يقوم يتوضأ ويقوم يصلي قيام رمضان. فاستفدنا منه في مثل هذا الباب، ما نعرف أنه كان يترك قيام رمضان ولا حتى قيام الليل. مرة من المرات قال لي: يا ابني روحت من السوق متعب، قال فنمت تلك الليلة، قال فشعرت بجدتك تقول لي قم، بنيت لك بعض الديام تشتي تخربها. الديام هي الغرف الصغيرة هذه التي يفعلها العوام. قال فقمت من منامي وإلى الصلاة. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.